لكن أيضا احتمال آخر أن النساء ما في البيوت ينتظرها الرجال، قال عليه الانتظار، فرقب النساء والصبيان فخرج ورأسه، فخرج عليه الصلاة والسلام ورأسه يقطر من وضوء أو من غسل، يقول عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتم بهذه الصلاة في هذه الساعة، أو على الناس لولا أن أشق على أمتي أو على الناس. هذه شك من الراوي، يعني هل قال النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي أو قال لولا أن أشق على الناس؟ ولولا حرف امتناع لوجود، امتنع الأمر لوجود المشقة، امتنع الأمر لوجود المشقة. لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم، أمر إيش؟ لأمرتهم أمر إيجاب الاستحباب، أمر إيجاب. أما أمر الاستحباب فهو موجود، يعني يستحب تأخير الصلاة إلى هذا الوقت، من هذه الساعة مستحب. نظير قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. الأمر أمر الاستحباب موجود، لكن المنتهى أمر الإيجاب. وهذه من أقوى الأدلة على أن الأمر، من أقوى الأدلة على أن الأمر الأصل فيه الوجوب، لأن أمر الاستحباب موجود. بقي الموجب هنا في الأمر المطلق في النص هو أمر الإيجاب، فآمن أن يستدلون مثل هذا على أن الأمر أصله للوجوب. فإن ضاف هذا إلى مثل قوله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، قول مذهب جماهير أهل العلم في أن الأمر الأصل فيه الوجوب. لأمرتهم بهذه الصلاة وصلاة العشاء هذه الساعة، يعني بعد أن دخل الظلام الدامس والعتمة الشديدة. يقول: أعتم النبي عليه الصلاة والسلام تسمية العشاء بعتمة، جاء النهي عنها: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم. وجاء هنا في النص الصحيح: ليعلمون ما في العتمة. فسميت عتمة دليل على أن النهي للكراهة، وأن الإطلاق هذا لبيان الجواز. فإذا لم يشق تأخير صلاة العشاء، إذا لم يشق تأخيرها على المأمومين فتأخيرها أفضل، وهذا إذا وجد مجموعة من الناس في رحلة ونزهة ولا يشق عليهم تأخير الصلاة إلى ثلث الليل أو بعد ذلك فهو أفضل من تعجيلها. نعم.
عفى الله عنك. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه. ولمسلم عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة، الصلاة في هذه للجنس أو للعهد، إذا قلنا للجنس يعني جميع الصلوات، وإذا أقيمت صلاة الصبح وحضر العشاء، ممكن إذا أقيمت صلاة الظهر وحضر العشاء، ممكن إذا أقيمت صلاة العصر وحضر العشاء، لا تدخل هذه الصلوات الثلاث الحديث. لكن إذا أقيمت صلاة المغرب وهي المرادة، لما جاء ما يبين في بعض الروايات: وأحدكم صائم، وهذه الرواية تبين أن المراد بالنص من يحتاج إلى الطعام، أما من لا يحتاج إليه فلا يؤخر الصلاة من أجل العشاء، لا يؤخر الصلاة من أجل العشاء. وقيمة الصلاة صلاة الجماعة، وحضر العشاء لمن احتاج إليه بدليل رواية أحدكم صائم. وليس هذا في هذا المبرر لترك في الجماعة بمجرد الاشتغال بالأكل الذي لا يحتاج إليه. والعلة في ذلك أنه لو قدم الصلاة وهو محتاج إلى الطعام أثر هذا على الخشوع، أثر هذا على الخشوع، وعلى هذا فيبدأ بالعشاء ويقضي نعمته ثم يرجع إلى صلاته بعد أن فرغ باله وأقبل على صلاته. فإذا أقبل على صلاته حضر قلب. أما إذا تشوش له وفزع إلى الصلاة وترك ما هو بأمس الحاجة إليه لا شك أن هذا مخل بالخشوع، والخشوع الجمهور على أنه سنة، الخشوع على أنه سنة، بمعنى أنه لو صلى الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها ولم يخشع في شيء منها لا يؤمر بإعادته. ومنهم من أوجبه ومنهم من اشترطه، لأنه لب الصلاة، لب الصلاة. يعني من أوجب الخشوع ابن رجب رحمه الله، ومن أوجبه الغزالي في الإحياء وأطال في تقريره. ولا شك أن الخشوع لب الصلاة، وليس للمرء من صلاته إلا ما أقل، وليس له من صلاته إلا ما أقل، فإذا عقلها كلها كتب له الأجر كامل موفور. عقل نصفها، عقل ربعها، عقل عشرها قبل أن يقل منها شيئا. فإذا دخل الإنسان في صلاته أقبل الشيطان يحول دونه ودون صلاته ودون قلبه، وأشغله بما لا فائدة فيه، أشغله بما لا فائدة فيه، ويحصل عجائب في الصلاة. إذا كبر الإنسان في صلاته جاء الشيطان يقول اذكر كذا اذكر كذا. ويذكر عن الإمام أبي حنيفة، يذكر عن الإمام أبي حنيفة أنه جاءه من يقول إنه دفن مبلغ من المال في مكان ونسيه، فقال صلي ركعتين، صلي ركعتين، فلما كبر ذكر. ولا يتوقع من الإمام أن يقول مثل هذا الكلام، ويوسف إليه، لكن ما يتوقع من الإمام أن يقول لشخص تقرب إلى الله جل وعلا بركعتين وقصدك منها أن تحصل على ما ضيعت، أن هذا صلى من أجل الأجر المرتب على الركعتين أو من أجل الدنيا، صلى من أجل الدنيا. فلا يتوقع من الإمام أن يأمره بها. الانشغال عن الصلاة إما أن يكون من أجل الحاجة إلى الطعام كما هنا، فإذا قدم الطعام وسمع الإقامة بعض الناس من حبه للخير وعدم تفريطه فيه يقوم بالصلاة ويترك الطعام ويمس الحاجة هذا موضوع، ويقابله طرف آخر ليس بحاجة إلى الطعام، فإذا قربت الإقامة كفرصة عند الرخصة الشرعية قدم الطعام. لكن المسألة مسألة وسط، الدين وسط بين الغالي والجاهل. الأول لا شك أنه على حرصه مأجور، لكنه فوت الإقبال على صلاته، وصلاته صحيحة ولو شغل ذلك بالطعام مجزئة مسكتة للطلب عند الجمهور، والظاهرية يبطلونها. والثاني يأثم بترك الجماعة ولو قدم الطعام بأنه يصل حاجة إليه، والأمور من قصد، هو قصد بتقديم الطعام ترك الجماعة، فهو آثم. والوسط ما جاء في التوجيه هنا، إذا أقيمت الصلاة في رواية أخرى وأحدكم صائم، يعني محتاج إلى الطعام وحضر العشاء فابدأ بالعشاء، لتقبل على صلاتك بقلبك وقالبك وعين الأمور يعني قريب منه في نفسه، لأن العلماء أحيانا يقولون مثله أحيانا يقول النحو في المعنى، وأما مثله فباللفظ. ولمسلم بن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة، لا صلاة بحضرة الطعام، لأنها صلاة مشوشة. والنفي هنا لا صلاة، هل هو نفي للصلاة الحسية أو الصلاة الشرعية؟ وحينئذ هل نحتاج إلى تقدير الصحة أو تقدير الكمال؟ هل نقول لا صلاة صحيحة؟ أولا الصلاة الحسية قد توجد، يقوم ويصلي صلاة بقيامها وركوعها وسجودها، فليس المنفي الصلاة الحسية كما في حديث المسيء صل فإنك لم تصل، لو قال قائل أنه صلى ركع وسجد، لكن المنفي هو الصلاة الشرعية، صلاة الشرعية، لأن الشرع إنما ينفي الحقائق المتعلقة به. لا صلاة بحضرة طعام، والنفي هنا يراد به النهي، يعني لا تصلوا بحضرة الطعام. كثيرا ما يأتي الأمر والنهي بلفظ الخبر، بلفظ النهي النفي، وحينئذ يكون أبلغ، حينئذ يكون أبلغ. وهنا يقول لا صلاة بحضرة طعام، نحتاج إلى أن نقول إذا صححنا الصلاة كما هو مقتضى قول الجمهور نقولها صلاة كاملة، لا صلاة كاملة بحضرة طعام لأنه مشوش، فلن يخرج هذا المصلي بالأجر الكامل لأنه ينشغل عنه. طيب هذه الصلاة التي وجد صورتها وأجزأت وأسقطت الطلب من الجمهور، هل هي الصلاة المكفرة للصغائر أو لا؟ صلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة، هذه المكفرات فيما بينهم ما لم تغش كبيرة مرتكبة الكبائر، هل المراد هذه الصلاة هي التي تكفر التي لم يعطي صاحبها إلا العشر مثلا؟ نعم، هذه الصلاة التي لم يعطي صاحبها إلا عشرة ليس له من أجرها إلا العشر، صحيح مسقط للطلب لا يؤمر بالإعادة، لكن هل تكفر الصغائر بينها وبين الصلاة الأخرى؟ شيخ الإسلام يقول هذه الصلاة إن كفرت نفسه فبركة يكفي. فالمشرس إذا أردنا أن تكفر ذنوبنا أن نأتي بالعبادات على مراد الله جل وعلا وعلى ضوء ما ثبت عن نبيه عليه الصلاة والسلام، لا نشجر إلى المسجد وقلوبنا خارج المسجد. يدخل شخص إلى المسجد مبكر إلى الصلاة ويكون من يمين المؤذن بعد الأذان مباشرة، لما صف في الصلاة جاءه الشيطان، خذ يتأمل في المسجد، الله مسجد كبير نظيف ومريح تكييف مناسب، لكن المسجد لماذا لا يكون جامع؟ هذا واقع، لماذا يكون جامع؟ كبير مناسب ونظيف تكييفه جيد، تأمل إذا ما فيه منبر، ثم العيال تأمل فوجد غرفة عن يمين المحراب كهل تصح منبر، وسلم الإمام وينجر العفش اللي في الغرفة، ماذا ما عقل ما صلاته شيء؟ نعم كان ينشغل بمثل هذا الأمور يفوت عليه الأجر المرتب على الصلاة، لكن لا يؤمر بإعادته، صلاة مجزئة مسقطة للطلب، لكن لا يؤمر بإعادته إذا جاء بأركانها وشروطها وواجباتها. والفقهاء لهم نظر، وعلماء السلوك وأطباء القلوب لهم نظر آخر، هذا الذي أشغل نفسه بهذا نفترض أن هذا أمر خير شاء، لأن بعد يد صلاة ثانية وبكم إجراءات كان جامع عند المسؤولين بطالب وغيرهم، لكن لو كان انشغاله بالمحرم، لو كان انشغاله بالمحرم أو كان انشغاله بعبادة أخرى، لأنه يعني إذا كان انشغاله مباح يخرج مع الهجر، لكنه صلاة صحيحة ومجزي أو صلاة الطلب. عمر رضي الله عنه كان يجي شيء في يفهم في الصلاة، يعني شرك عبادة وعبادة. إذا شرك عبادة محرم انشغل عن عبادته بالتخطيط لأمر محرم، وغاية من هنالك محدث نفسه ما تكلم ولا عمل، حديث النفس معفونة. صلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟ يعني إذا كان العمل مناقض تماما من هدف الشرعي من هذه العبادة، هو آثم، يقول ما تكلمت ولا عملت شيء، هذا حديث نفس معفونة. مسألة التشريك، التشريك في العبادات، إما أن تشرك العبادة بعبادة كسميع عمر رضي الله عنه شرك الصلاة بتجييش الجيش، الجيوش من أجل الجهاد في سبيل الله هذه عبادة. ونظير هذا من يصلي ولقاء واقع في الدور الثاني في المسجد الحرام، ويكون يطل على الساحة على المطاف، والإمام يقرأ قراءة مؤثرة بكلام رب العالمين. بكى هذا الشخص لما سلم، قيل له قال والله ما أدري ايش قال لنا، إن الذي أذكرك قال نظرت إلى الناس يموت بعضهم في بعض فذكرت الموقف. هذا ينقص من أجل شيء لما ينقص، هذا شغل عن صلاة وليس له من صلاة إلا ما عقل كما في النص، لكنه مأجور من جهة أخرى. لكن من يشرح عباده بالمباح من صاحب الحمية مثلا، يقول هذا طب حياته الحمية، يقول نصوم، إذا ما لم تنع عن الطعام بدون أجر نصوم. هل أجر هذا مثل الأجر الذي يصوم لا يبعث والصيام إلا ابتغاء الأجر من الله جل وعلا؟ أو شخص ينصح بالمشي يقول ما أزيد الأسواق طولا وعرضا والمطاف يا الله. كثيرا ما يسأل من رجال ونساء عن السعي هل فيه أجر ولا لا؟ شو على شأنه؟ المسعى أحسن من المطاف والمشي، يقول هذا هو المسعى أحسن، هل فيه أجر ولا ما فيه؟ إذا لم يكن بنسك ما فيه أجر، فالهدف واضح، مسألة تخفيف ومحافظة على الصحة. إذا قيل له لابد أن تستعمل المشي، تمشي في كل يوم 5 كيلو، يقول الحمد لله الحج بدل الحج، المطوف يحصل على أجر بالطواف، له أجر في الطواف، لكن ليس ثواب مثل ثواب من يطوف لا ينهزه إلى الطواف إلا طلب الأجر من الله جل وعلا. فمسألة التشريك مبسوطة وتحتاج إلى شيء من هذا. لا يقول لا صلاة بحضرة الطعام لأنه يتشوش له، ولا يهوى يدافعه الأخبثان، الحاكم الأخبثان الهولى والغائط، فإذا دخل في صلاته هو على هذه الحال. وبعض الناس من زيادة الحرص يحرص على مدرك تكبيرة الإحرام أو مدرك الركعة الأولى أو مدرك الجماعة، ويقول إذا طلعت أمر الدور، يقول لا يا مر الدور قبل وأقبل على صلاتك. طيب تفوت الصلاة فلا تفوت، المأمور بصلاة الجماعة، الذي أمرك بصلاة الجماعة هو الذي نهاك عن الصلاة حال مدافعة الأخبث. ويقول أبدا إذا كان هناك ما يشوش عليك، لكن الإشكال في بعض الناس أن الذهن 24 ساعة يشوش، يعني أمور متراكمة من أمور الدنيا رانت على قلبه في مشوش واستمرار، مثلا لا يكون ينتظر حتى يفرغ ذلك، نقول الله المستعان صل على حسب حالك. مثل ما جاء في الحديث إذا نغص أحدكم في صلاته فلينصرف. طيب بعض الناس خلفه يجلس يعني يمسك المصحف يعني ما يقول طب المصحف، يقول دائما هكذا جاهد واحرص على فراغ قلبك وإلا إلى الله المشتكى. فالقلب إذا لم يحضر في الصلاة، في السجود، في قراءة القرآن، في تلاوته، في تدبره، فالقلب احتاج إلى علاج، القلب قاس، ونعوذ بالله من قلب لا يخشى. إذا صلى على هذا الحال بحلاف الطعام أو وهو يدافع الأخلصان، فإن كان يعوقه مدافعة الأخلصان عن تحصيل واجب من واجبات الصلاة أو ركن من أركانها، نقول إذا قال والله ما أقدر أسجد، هذا أسجد يتراشى غصب عنه، يقول الصلاة باطلة. لكن إذا كان يستطيع الإتيان بالأركان والواجبات مع هذه المشغلة، نقول صلاة قبل الجمهور صحيحة وباطلة عند الظاهرية، لأن كل نهي عند الظاهرية يقتضي البطلة. كل نهي ولو كان خارج عن العبادة، لو صلوا على إمامة حرير أو بيد خاتم ذهب صلاة باطلة، لأنه يتقرب إلى الله جل وعلا بما حرمه عليه. والأكثر على أنه إذا لم يعد النهي إلى ذات ونهي عنه أو إلى شرطه فإنه تصح مع التحريم. وعندنا الآن تعارض بين صلاة الجماعة وبين الصلاة في أول الوقت مع الخشوع، فإذا تعارضت الفضائل فما الذي يقدم؟ ما الذي يقدم إذا تعارضت الفضائل؟ هنا قدم الخشوع على أول الوقت، وقدم الخشوع على صلاة الجماعة، لأن الخشوع هو نهج الصلاة، وإن كانت الجماعة واجب القول الصحيح عند أهلهم، لكن لا يكون هذا الديدن هذا، كما أن الأكل من الثوم والبصل لا يصل إلى حد التحريم، مكروه، ومع ذلك إذا كان أكله حاجة يعذر في ترك الجماعة فلا يقربن المسجد، فيعذر في ترك الجماعة. قد يقول قائل الآن عارضنا مستحب وهو الخشوع بواجب وهو جماعة، عارضنا واجب بمستحب، وهذا يقوي القول بوجوب الخشوع، هذا يقوي القول بوجوب الخشوع، لأن الواجب لا يمكن أن يعارض المستحب. وتعارض المستحبات، الصف الأول أفضل من الصف الثاني، كل ما قرب من الإمام يشكله أفضل مما تأخر. فإذا دخلت المسجد الحرام مع الإقامة، لو تقدمت الآن تدرك تكبيرة الإحرام وتدرك الصلاة كاملة في الصفوف المتأخرة عند الأبواب، لكن لو تقدمت للصفوف الأولى قرب الإمام فاتك ركعة ركعتين، نقول تحصل أجر الصفوف الأولى ولا تصف الصفوف الأخير. لكن إذا انضاف إلى ذلك تعرض صلاتك للتشويش من الذين يمرون بين يديك وسلم الإمام وقد فاتت ركعتين وأنت في مكان، تعرض إلى التشويش. إضافة إلى أن قد تعودك صلاة جنازة، فما الذي يقدر مع تعارض هذه الفضائل؟ إذا اجتمع أكثر من فضيلة، أنت الآن إذا صفيت في الصفوف المتأخرة فتدرك تكبيرة الإحرام، وتسلم مع الإمام، ولا تعرض صلاتك للتشويش، وتدرك الجنازة أو جنائز. إذا تقدمت صليت قرب الإمام لا شك أنك أدركت أجر الصفوف الأولى، لكن فاتك تكبيرة الإحرام، فاتك بعض الركعات، تشوش الصلاة الركعات التي تقضيها بالمرور والذاهب والغادي والرائح، أيضا قد تفوتك صلاة الجنازة. فمع هذا المفضلات يعني إذا كان هناك فضائل ثلاث أو أربع في مقابل واحدة ترجح الثلاث. قد تكون الصفوف الأولى ما هي مريحة، لا تحضر قلبك فيها، الصفوف الأولى فيها شمس مثلا، أو المكان من تحتك ما هو مريح، حين يصير غير متساوي مائل من جهة أو من جهة فتنشغل به وتصلي، فنقول صح صلي في الصفوف المتأخرة إذا كان هذا أضمن لصلاتك وأخشع لقلبك. وأهل العلم يقررون أن الثواب المرتب على العبادة نفسها أولى من الثواب المرتب على مكانها أو زمانها، ما لم يكن شرطا، ما يجي من يقول أنا صلاتي في بيتي أضبط لي وأخشع لي من صلاتي في المسجد، لا ما يمكن أن يتهم. وأنا أستطيع مسألة الخشوع في تعارض معه لم الأمور يحتاج إلى مزيد بسط، وأخوان كثير منهم يتنم عدم الإفاضة والاستطرادات في أكثر الأمور.
عفى الله عنك. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمر بن عبسة السلمي.
معاذ
بن عفراء.
النسخة المحققة يقول معاذ بن عفراء، ونسخة القديمة معاذ بن جبل، وأظن أيضا في شرح ابن نقي كليل معاذ بن جبل، ترجم من معاذ بن جبل. نعم كيف بن عفراء؟ أي تبعة؟ ارفع أربعة أشوف من بعيد الطبقة الثانية من معها شو واحد هنا معه؟ انتم شو معك؟ وش اللي معك؟ اكتب اللي معك ها؟ سمعني؟ ايه سمعني ما فيش على كل حال يراجع. نعم.
عفى الله عنك. وعمر بن عبسة السلمي وعائشة رضوان الله عليهم والصنادحي رضي الله عنه ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: شهد عندي رجال مرضيون وهم من الصحابة يرون عن النبي عليه الصلاة والسلام، شهد يعني روى شهادة من أول الرواية، شهدوا على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كذا، أو شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول كذا. فالشهادة هنا بمعنى الرواية. رجال مرضيون، ولا تجوز الشهادة ولا الرواية إلا عن عدل مرضي. رجال مرضيون من الصحابة والشراح، يقولون لم يسمى أحد منهم غير عمر رضي الله عنه، ووهم بعض من تكلم على الهندة وقال أراد بن عباس هؤلاء الذين ذكرهم المصنف بعد ذلك في قوله وفي الباب عن فلان وفلان 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 إلى آخره، هؤلاء هم المرضيون الذين شهدوا عند عبد الله بن عباس، لكن لم يكن بذلك دليل، لا بد من التنصيص. أبهمه ابن عباس واكتفى بأرضاهم هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا سبيل إلى تعيين هؤلاء الذين أبهموا إلا أن يرد طريق أخرى عن ابن عباس تعينهم، ولم يرد. أما كان نستروح ونميل إلى أنهم هم الذين ذكرهم المصنف فلا يكفي إلا برواية، وتعيين المبهم لا يمكن إلا من طريق الروايات الأخرى. شاهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه وأرضاه، فالدلالة على أنه ليس فيهم أبو بكر، وعند أنه ليس بأرضى، ليس عمر بأرضى منه عند ابن عباس، ليس فيهم أبو بكر، أرضاهم عندي عمر، وابن عباس من أهل البيت، ويشهد لعمر يدل على أن الصحابة كلهم بما فيهم من ينتسب إلى بيت النبوة لا يقدمون على أبي بكر وعمر أحد، ولا علي رضي الله عنه وأرضاه، وما ينسب إليهم ينسب إلى بعض أهل البيت من القدح في الصحابة هذا كله موضوع كذب زور وبهتان موثق بهؤلاء الأخيار. وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وعن ابي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. لا صلاة بعد الصبح ونهى عن الصلاة بعد الصبح جاء ما يدل على ان المراد بالصبح طلوع الصبح، لأن لا صلاة بعد الصبح يعني بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، فيبدأ وقت النهي من طلوع الصبح. ومنهم من يقول لا صلاة بعد الصبح إلا بعد صلاة الصبح، فيكون ما قبل صلاة الصبح وقت للتنفل، ويكون هذا النفل ولا صلاة بعد العصر، لأن ما قبل صلاة العصر وقت النفل المطلق والمراد الصلاة حتى تغيب الشمس. فأوقات النهي المنصوص عليها في هذين الحديثين كم؟ لا صلاة حتى تشرق الشمس وبعد العصر تغرب، اثنان. وفي الثاني لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد حتى تغيب. هذا الحديث الثاني فيه ثلاثة أوقات، والأول فيه وقتان. الأوقات خمسة، من طلوع الصبح حتى تطلع الشمس، ومن طلوع الشمس حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، ومن صلاة العصر حتى تتضيف الشمس من غروب، ومن تضيفها من غروب حتى تغرب. خمسة. قد يقول قائل: لماذا لا تتداخل هذه الخمسة فتكون ثلاثة؟ من طلوع الصبح حتى ترتفع هذا واحد، ما نحتاج إلى أن تقول حتى تطلع من طلوعها حتى ترتفع، ووقت الزوال حتى تميل، والثالث من صلاة العصر إلى غروب الشمس، تكون ثلاثة تتداخل هذه الأوقات. هذان الوقتان الموسعان الذي جاء في حديث ابن عباس وأبي سعيد، والثلاثة المضيقة التي جاءت في حديث عقبة بن عامر، ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهم وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتغير الشمس من غروب حتى تغرب. فالأوقات خمسة، ثلاثة مضيقة ووقتان موسعان. والدمج بين هذه الأوقات الخمسة واختصارها إلى ثلاثة ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن ولا غير ممكن؟ يعني حينما يتفق العلماء ويطبقون على أن أوقات النهي خمسة، يعني ما لا يمكنه أن يختصرها إلى ثلاثة؟ ترى كلامهم دقيق وهم يتكلمون جزاف. لا، نعم، غير ممكن. لماذا؟ لأن الثلاثة المغلظة المنهي عنها أمران، نعم، ثلاث ساعات كان ينهانا أن نصلي فيهم وأن نقبر فيهن موتانا. أما الوقتان الموسعان فالمنهي عن الصلاة فقط، نهى عن الصلاة بعد الصبح، لأن الصلاة المراد بها جنس الصلاة، فيدخل في ذلك الفرائض والنوافل المطلقة وذوات الأسباب، إذا قلنا جنس الصلاة. لكن يخرج من هذا الفرائض، بدليل من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، وتكون صلاة الصبح الآن في وقت النهي المغلق. ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وهذا الصحيح أيضا في الوقت المغلق. إذن نخرج الفرائض المؤدات اتفاقا. وإن قال الحنفية أنه إذا ضاق الوقت على صلاة الصبح وخشي أن تؤدى في الوقت المضيق تؤخر، ويستدلون بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نام عن صلاة الصبح انتقل من الوادي وأخر الصلاة، يقول أخرها حتى يخرج وقت النهي. هذا كلام صحيح وليس بصحيح؟ ليس بصحيح. لماذا؟ لأنهم لم يوقظهم من حر الشمس، وإذا كان الأمر كذلك فوقت النهي انتهى. الأمر الثاني أن العلة في تأخير الصلاة منصوصة، فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه انتقل عن الوادي لأنه مكان حضر فيه الشيطان. فمسألة الفرائض المؤدات لا إشكال فيها، المقضية شخص نسي صلاة الظهر فهل يقضيها بعد العصر؟ نقول نعم، يقضي الفرائض فورا في أي وقت كان، يجب قضاء الفوائد فورا عند أهل العلم، فالفرائض لا تدخل. النوافل، النوافل منها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد بسبب، ما هو مقيد بسبب. الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد على أن النوافل لا تصلى في هذه الأوقات ولو كانت ذات سبب، لا تصلى في هذه الأوقات ولو كانت ذات سبب. الشافعية يرون أن ذوات الأسباب مخصصة من عموم الأوقات. الأئمة الثلاثة وأتباعهم يقولون عندنا عموم وخصوص، والخاص مقدم على العام. المثل المطلق التفقون عليه، شخص جالس بعد صلاة العصر يقرأ القرآن وقال أتنغط وأتنشط شوي يجيب لي ركعتين، يقول لا تجيب ركعتين. مثلا فيما إذا دخل المسجد السبب، هل يصلي أو لا يصلي؟ الثلاثة الذين هم جمهور الأمة بأتباعهم يقولون أحاديث النهي وأحاديث ذوات الأسباب بينها عموم وخصوص. أحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات، وأحاديث النهي خاصة بهذه الأوقات، والخاص مقدم على العام. كلام صحيح ولا مو صحيح؟ إذا دخل أحدكم المسجد في أي وقت من الأوقات هذا عام، لكن إذا دخل في الأوقات المنصوص عليها لا، الخاص مقدم على العام. الشافعية يقلبون المسألة، يقولون لا، أحاديث النهي عامة في جميع الصلوات، وأحاديث ذوات الأسباب خاصة بهذه الصلوات. هل نقول أن مذهب الجمهور أرجح وحجتهم أقوى أو نقول مذهب الشافعية؟ كل دعواهم واحدة، والدلالة من حيث العموم والخصوص متكافئة. يعني هل بين هذه النصوص عموم وخصوص مطلق من أجل أن نقول العام الخاص مقدم على العام؟ لا، خلنا في أصل المسألة، خلنا في أصل المسألة. الآن الجمهور يقولون الخاص مقدم على العام، وحديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات، وحديث النهي خاص في هذه الأوقات، خاص مقدم على العام. والشافعي يقولون بالعكس، أحاديث النهي عامة في جميع الصلوات، تشمل الفرائض، تشمل النوافل المطلقة، تشمل ذوات الأسباب، وأحاديثنا التي نستدل بها ونمثل بتحية المسجد، نعم، خاصة. يعني لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الصبح، أي صلاة لكن أخرجها الفرائض فلنخرج ذوات الأسباب، لأنها وردت بأحاديث خاصة، والخاص مقدم على العام. كلام من المقدم؟ كلام كله صحيح. إيش؟ ما نتكلم علشان إيش؟ علشان قال الشيخ الإسلام بعض الشيوخ ولا علشان إيش؟ خلينا بالقواعد العلمية يا إخوان، ما يصلح يربى طالب علم على العواطف. الشيخ الإسلام قاله والشيخ فلان قاله، ما ينفع. إحنا نسمع الفتاوى تقول خاص وعام مثال إشكال، هذا كلام صحيح. وفي دعوة الجمهور أقوى من دعوة الشافعية بطن خاص ولا عام. هم كلام علمي يعني يمشي على القواعد، ما يمشي بعواطف. نعم، حديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات، وحديث الناس خاصة بهذه الأوقات. هذا كلام جميل، كلام العلم الثلاثة. أي خصصت إيه؟ خصصت الفرق، أخرج الفرق. طيب وبعدين؟ يعني أنت تريد أن تقول عموم أحاديث النهي مخصوص، دخله خصوص. هذه مرحلة ثالثة، ما هي ولا ثانية. نعلم هذا. نريد أن نقرر أيهم أوجه، كلام الشافعية أو كلام الجمهور. وكل ماشي على القواعد فيها كلام الجمهور صحيح. حد يقبح فيه؟ ما حد يقبح فيه. وكلام الشافعية صحيح، ما حد يقبح فيه. إذا كيف نصنع؟ هو كلامهم صحيح لو قلنا إن الذي بين هذه النصوص عموم وخصوص مطلق، الخاص مقدم على العام، ما اختلف أحد فيها. لكن هل الذي معنا عموم وخصوص مطلق أو عموم وخصوص وجهي؟ نعم شاف يا أخوان المسلمين يتحضرون الدروس. نعم عموم وخصوص وجهي بمعنى أن أحاديث النهي عامة من وجه وخاصة من وجه، عامة في الصلوات وخاصة في الأوقات. أحاديث ذوات الأسباب عامة في الأوقات وخاصة في هذه الصلوات. فإذا كان عندنا عموم خصوص وجهي ماذا نصنع؟ الآن الدعوة متكافئة، الدعوة متكافئة، عندنا عموم خصوص وجهي. وهم هذا تقريبي، عندنا من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. هذا عام في الرجال والنساء صح ولا لا؟ لأن من تتناول الرجال والنساء، لكنه خاص بالمبدل الذي هو مرتد صح ولا لا؟ عندنا النهي عن قتل النساء، النهي عن قتل النساء عمومه في الأصليات المرتدات، لكن خصوصه في النساء، لأن الأول يشمل الرجال والنساء فيه عموم، لكنه خاص بالمرتدين. والثاني عمومه في الكوافر الأصليات والمرتدات، وخصوصه في النساء لا في الرجال. هنا عموم خصوص وجهه. اليوم الرابع تقتل المرتدة ولا ما تقتل؟ طيب النهي عن قتل النساء تقتل ولا ما تقتل؟ النهي عن قتل النساء هذا في عموم، عموم في جميع من تستحق القتل من النساء، سواء كانت حربية كافرة أصلية أو مرتدة، لكنه خاص بهذا الجنس الذي هو النساء. من بدل دينه خاص بالمبدل الذي هو مرتد، وعمومه في الرجال والنساء. والمسألة التي الرجال إذا ارتدوا لا خلاف في قتلهم. نعم المرأة إذا كانت كافرة أصلية لا تقتل بمقتضى النصين، التوارد على المرأة إذا ارتدت، توارد النصين على المرأة إذا ارتدت تقتل لما تقتل. عموم من بدل دينه يقتضي أن تقتل، لكن عموم النهي عن قتل النساء يقتضي أن لا تقتل. نأتي إلى هذا العموم، وذاك العموم، لأن العموم عند أهل العلم إذا دخله المخصص يضعف، إذا دخله المخصص يضعف. عموم من بدل دينه يقتله هل هو محفوظ ولا مخصوص؟ فيه أحد يبدل دينه ولا يستحق قتل؟ إذا عموم محفوظ. عموم النهي عن قتل النساء محفوظ ولا مخصوص؟ المرأة إذا قتلت تقتل ولا تقتل؟ تقتل. المرأة إذا كانت ساحرة تقتل، المرأة إذا زنت ترجم إذا كانت محصنة. إذا عموم النهي عن قتل النساء مخصوص، فعمومه يضعف في مقابل عموم من بدل دينه فاقتلوه، فتقتل المرأة إذا ارتدت. نأتي لما عندنا، أيهما المحفوظ؟ هل المحفوظ عموم أحاديث النهي أو المحفوظ عموم أحاديث ذوات الأسباب؟ ترى المسألة يا أخي لا نتصور من المسائل السهلة اللي يمكن أن يرجح الإنسان وهو يضحك، لا، المسألة من عضل المسائل، حتى قال جمع من أهل العلم لا تدخل المسجد في هذه الأوقات، إن صليت حرج، إن جلست حرج، وبعضهم يقول تستمر باطلة، دعونا من رأي الظاهرية اللي مضطجع، لا، لكن أقوال معتبرة عند أهل العلم، يقع الإنسان في حرج، العمل بنص خالف نصوص، أحاديث النهي عمومها محفوظ، يعني ما دخل الفرائض، ما خصص بالفرائض، نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ما قضى راتبة الظهر بعد العصر، النبي عليه الصلاة والسلام ما أقر من صلى راتبة الصبح بعد الصلاة، كيف نكون محفوظ مع هذه؟ نعم. ارفع صوتك على عند السم مو بالحفظ، هو المحفوظ عموم حديث ذات الأسباب هو المحفوظ، وعموم حديث النهي مخصوص. إذا يضعف عموم أحاديث النهي في مقابل نعم عموم ذوات الأسباب، لكن عندنا قاعدة يتفق عليها العلماء كلهم الشافعية وغيرهم أن الحظر مقدم على الإباحة، الحظر مقدم على الإباحة، جاء نص ينهاك فانتهى، وجاء نص يأمرك ائت منه ما استطعت، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والله ما نستطيع فصلوا مثل نهينا، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ولذا يقدمون المنع. بهذا يرجع كلام الجمهور، وتبقى المسألة مو سهلة، أي واحد يرجع حلول خصوصه ويضحك ولا يقول لا لا، المسألة من عضل المسائل ليست بالسهلة، لكن يوجد من يفتي ممن فتن الناس بتقليده وخلاص قالت حذان تصدقوه، ما لأحد الكلام مع شيخ الإسلام، عندنا نصوص صحيحة صحيحة، عندنا أئمة جبال قالوا بهذا وقالوا بهذا، طالب العلم لابد أن يمشي على قاعدة ما يمشي مع عاطفة. فعند الشافعية كون عموم ذوات الأسباب محفوظ وعموم أحاديث النهي مخصوص، والعموم إذا دخل الخصوص يضعف في مقابل العموم المحفوظ، والجمهور يرجحون القاعدة المتفق عليها بينهم هم والشافعية بأن الحظر مقدم على الفعل على الإباحة، إذا جاء حديث ينهى إلزم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، بخلاف إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والاستطاعة قد تكون حسية وقد تكون شرعية، لا نستطيع أن نصلي، نستطيع أن نركع ونسجد، لكن نحن ممنوعين من الصلاة. لا، على كل حال عندنا التفريق بين الأوقات الموسعة والأوقات المغلقة. الأوقات الموسعة النبي عليه الصلاة والسلام قضى راتبة الظهر بعد العصر، يعني في وقت الموسع، وأقر من قضى راتبة الصبح في الوقت الموسع. أما الأوقات المضيقة التي النهي عن الصلاة فيها لذاتها ارتباطها بالشمس فأمرها أشد، يقرر جمع من أهل العلم، ابن رجب قبله ابن عبد البر، جمع من أهل العلم أن النهي عن الصلاة بعد الصبح إلى قرب غروب الشمس، والنهي عن الصلاة بعد العصر إلى قرب غروب الشمس إنما هو من باب نهي الوسائل، لأن لا يستمر الإنسان يصلي، يعني من باب حسن المال وسد الذريعة من أجل لا تستمر تصلي حتى يأتي الوقت المضيق. أما الوقت المضيق فالنهي عنه لذاته، أما النهي عن الصلاة في الوقتين الموسعين فالنهي نهي إثبات نهي مقاصد. فأقر النبي عليه الصلاة والسلام من صلى بعد الصبح وقضى راتبة العصر الظهر بعد العصر في الوقتين الموسعين، والذي يتجه أن النهي في الأوقات الموسعة خفيف، إذا دخل الإنسان يصلي في الوقتين الموسعين للأمر فيه سعة، أما في الأوقات المضيقة فلا عذر لأحد، ما يستمر واقف ولا يجلس. الإمام البخاري رحمه الله تعالى علشان بين أن المسألة حتى عند أهل الحديث يقول والله فقهاء هؤلاء ما عندهم سالفة ولا اتجهوا إلى ترجيح ولا استروحوا أو مالوا إلى شهوة، ولا أئمة جبال. البخاري رحمه الله تعالى لما ترجم باب الطواف بعد الصبح وبعد العصر وش جاب؟ جاب حديث عبد المناف؟ ما جاب حديث ابن عبد المناف لا تمنعوا على الطواف وصلى بهذا البيت أي ساعة شاء من ليل النهار، لا، باب الطواف بعد الصبح وبعد العصر، وصلى عمر رضي الله تعالى عنه ركعتي الطواف بذي طوى، طاف بعد الصبح لكن متى صلى؟ صلى وما انتهى، صلى ما خرج وقت النهي بذي طوى. وأورد الحديثين، الحديثين اللي معنا تحت ترجمة باب الطواف بعد الصبح وبعد العصر، وش يرى البخاري؟ يرى ما تصلي، يعني ما تصلي في وقت النهي. وأورد ابن حجر في المسألة في الباب، وهو من الشافعية، ومن الشافعية الذي رفع ذات الأسباب في أوقات النهي، أورد في شرح الباب حديث جابر في المسند، ما كنا نطوف بعد الصبح وبعد العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير من الإخوان الآن كأنه يصلي صلاة الضحى أو في جوف الليل، مسألة ليست بالسهلة، عندنا نواهي صريحة عن الصلاة في هذه الأوقات، لكن جاء ما يخفف بالنسبة للوقتين الموسعين، أقر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يصلى بعد الصبح وصلى راتبة الظهر بعد العصر، إذن النهي خفيف فتصلى فيه ذوات الأسباب، لا يقوى النهي لمعارضة أحاديث ذوات الأسباب. يعني إذا كان عندنا تعارض عندنا أمران خفيف وثقيل، لا شك أننا نتجاوز الخبيث في سبيل أننا نتبادى الثقيل. نجيب مثال محسوس، الآن عندكم بدأ يضعون في الدوار إشارة، نعم، القاعدة تقول أن الأفضلية للقادم من اليسار والإشارة حمل، هذا مشى باعتبار القاعدة معه من اليسار، في هذا من اليسار واستمر ما وقف للإشارة، وهذا مشى باعتبار الإشارة حمرة وهو قادم من اليمين، حصل حادث نقول هذا عنده قاعدة وهذا عنده قاعدة، لكن أي قاعدة تكون أقوى؟ فنقول القاعدة العامة من الأفضلية لليسار أو القاعدة الخاصة التي تقول قف في هذا المكان لأن الإشارة حمراء؟ لا بد من النظر في النصوص بعين الاعتبار والموازنة، كفة وثقل، والعلماء لهم أنظار بعيدة حول تعامل النصوص. الشيخ الإسلام على عين الرأس قال هذا الكلام وقرره وانتهى الإشكال وقلدناه، يدخل بعض الكبار رأيته بعينه ولا تثريب عليه، لأنه من أهل النظر والاجتهاد، ولا يلزم أحد باجتهاد أحد. قبل أذان المغرب بخمس دقائق وقت النهي المغلظ ويصلي ركعتين اعتبار الشيخ الإسلام قال والحمد لله. حد يتنقص شيخ الإسلام، حد يتطاول على شيخ الإسلام، لكن عندنا من رجعنا ومرجع شيخ الإسلام النصوص، على طالب العلم أن يعمل بما يعتقد ويدين الله به. تعرف أن الظاهرية يرون أن النهي منسوخ، الظاهرية يرون أن النهي منسوخ، ما في نهي أبدا صل في أي وقت، نعم، لكن هو يقرر كلام أئمة كبار ثلاثة وجمهور وأتباعهم منذ قرون كلهم يقررون هذا، ونأتي بأقل كلام نفسه نرمي بكلام عرض حياته، لا، هو اللي ينبغي أن يكون طالب العلم هياب لأهل العلم، ما تكون لديه الجرأة بحيث ينصف أقوال أهل العلم بكل بساطة. ومع ذلك أنه يقرر هذا الكلام لا يعني أننا نفرض أن الشخص إذا دخل يصلي أو لا يصلي، لا، وليس من حقك، ولأن هذه المسألة ما هي المسألة التي يرجح بها، لأن بقشة يرجح، إذا صلى واحد تبين تفرق عن التبليل، لا، أو جلس واحد تبين تشيله يصلي، مو صحيح، لو أسأل صلى الله عليه وسلم هل صليت ركعتين؟ ما قال قل صلي، وقد شهدنا شخص صف ابنه لتحية المسجد صلاة العصر قام وطار من جهة الطريق، الابن طالب علم وله طالب علم، لا هذا ولا هذا، إنسان يعمل بما يدين الله به، فمن فعل عنده نصوص ومن ترك عنده نصوص، فهذه المسألة يقر عند أهل العلم أن من يضل المسائل، حتى قال بعضهم لا تدخل المسجد تقع في حرج، إن صليت مشكلة خالفت نصوص وإن تركت خالفت. هؤلاء الذين ذكرهم المصنف أحاديثهم شواهد ما ذكره في الباب، حديث ابن عباس المروي عن عمر رضي الله تعالى عنه، حديث أبي سعيد، الحديث الأول هل هو من مسند ابن عباس أو من مسند عمر؟ إني رجعت إلى تحفة الأشراف المزي وضعه تحت ترجمة عمر وترجمة ابن عباس، نعم، مسند ابن عباس ولا عمر؟ يعني لو أن ابن عباس شهد حادثة واقعة حصلت بين النبي عليه الصلاة والسلام واحد من الصحابة، قلنا مسند ابن عباس بلا شك، لكن هو هنا هل هو يشهد على عمر هذه القصة التي حضرها مع النبي عليه الصلاة والسلام أو يرويها عن صاحبها؟ يرويها عن عمر، إذن هي من مسند عمر رضي الله عنه. يقول في الباب عن علي بن أبي طالب، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، وأبي هريرة، وسمرة، وسلمة بن واكبة، زيد بن ثابت إلى آخره. هذه شواهد، هؤلاء رووا أحاديث النهي، فحفظ النهي مستفيدا، حفظ النهي مستفيد، ويرى الظاهرية ما منسوخة، ما منسوخة، لكن عامة أهل العلم على أنها محكمة وتنزل في منازلها. نعم.
عفى الله عنك. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب.
الصيغة التي استعملها ابن عباس صيغة الأداء صيغة نادرة، صيغة الأداء شاهد عندي رجال صيغة نادرة، قد تبحث عن حديث آخر بهذه الصيغة لا تجد. نوادر الصيغ ما جاء في صحيح مسلم في أحاديث الفتن، فلان بن فلان رده إلى فلان وفلان رده إلى فلان، يعني يرويح فلان ويقوله عن فلان، هذه الصيغ نادرة ينبغي أن يعتنى بها. هنا يقول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق، هذا المسند جابر ولا مسند عمر؟ نعم مسند جابر، لأنه يحكي قصة هو الحاكي له، لكن لو كانت عن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب أنه جاء يوم الخندق صارت من مسند عمر، الآن هي من مسند جابر يحكي هذه القصة. ما الفرق بين أن يقول عن جابر بن عبد الله عنه أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق أو يقول عن عمر بن الخطاب أنه جاء يوم الخندق؟ في فرق ولا ما في؟ يعني فرق بين السند المؤمن والمعنون ولا ما في فرق؟
نعم ما في فرق؟
في فرق ولا ما في فرق؟ يعني في حديث عن محمد بن الحنفية عن محمد بن الحنفية عن عمار أنه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال أحمد ويعقوب بن شيبة متصل، وعن محمد بن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة موقف. في فرق ولا ما في فرق؟ يعني في حديث عن محمد بن الحنفية عن محمد بن الحنفية عن عمار أنه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال أحمد ويعقوب بن شيبة متصل، وعن محمد بن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة موقف. فهل المرد في اختلاف الحكم اختلاف الصيغة أو لا؟
نعم
يعني الخلاف في السند المؤمنة والمؤمنة هل مثل المعنى ولا لا؟ لا يحتمل السند، ولا عندنا أن عمر بن الخطاب لا يحتمل السند؟ كون الراوي يروي قصة شهدها نعم متصل، وكونه يحكي قصة لم يشهدها مقطع، لكن محمد بن الحنفية ما حضر القصة، لأنه لو حضرها كان صحابة النبي عليه الصلاة والسلام طرف فيها. فاختلاف الصيغ الحكم هنا لا لاختلاف الصيغ، فلما قال عن محمد بن الحنفية عن عمار هو يروي القصة عن صاحبه، لكن لما قال عن محمد بن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم يحكي قصة لم يشهدها، وليس مرد هذا إلى اختلاف الصيغ، فالجمهور على أن فلانا مثل عن فلان مثل ما عندنا لا تختلف، وحكم أن حكم عن فالجل سوى ولا قطع له البرديجي حتى يبيغ الوصل بالتخريجي. ولذا لما حكم من الصلاح أن أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة لم يروا التفريق لهذه القصة، قال الحافظ العراقي كذا له ولم يصوب صوبه، يعني لم تبه إلى السبب الحقيقي. يعني لو مثلا لقصة مع واحد من المشايخ حدثتك بها فصرت ترويها عني إنها حصلت، لكن قصة لم تشهد تقول إن فلان حصل له قصة مع فلان متصل ولم يقطع، لما تحكيها عني تقول عن فلان أنه قال حصل لي كذا حصل كذا تروي قصة عن صاحبه متصل، لكن لما تحكي القصة التي لم تشهدها ولم ترويها عن صاحبها أن فلان حصل له كذا مع فلان منقطعة. فليس السبب اختلاف الصيغة، إنما السبب ما يروي قصة من الشيخ وحكم عليه بالقطع. والعبارة الصيغة الأخرى أنه يحكي القصة عن صاحبه، فهي متصلة وهنا متصلة، لأن السند المؤمن حكمه حكم المعنى. لو قلنا بالاختلاف بين المؤمن والمعنى أقول هذا منقطع الذي معنا وفي الصحيح. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعد أن غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، يسب كفار قريش. قال يا رسول الله، عمر يسب كفار قريش، والنبي عليه الصلاة والسلام يسمع ولم ينكر عليه، فدل على جواز سب الكفار لا سيما من يتعدى ضرره. وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. أنا أصلىها قبل الغروب ولا بعد الغروب؟ من خلال هذه الجملة قبل الغروب، فذبحوها وما كادوا يفعلون. ذبحوا ولا ما ذبحوا؟ فعلوا ولا ما فعلوا؟ فعلوا، لأن كاد إذا دخل عليها النفي مثل ما هنا تكون الفعل قد وقع. لكن لو لم تثبت كدت أصلي العصر، يعني علشان إيش؟ يعني هل وقعت ولا ما وقعت؟ إذا لم يدخل، إذا دخل النفي ما كدت أصلي العصر حتى كانت الشمس تغرب، الصيغة تدل على أنه صلاها قبل الغروب، لأنه يدخل النفي على كاد، مثل وما كادوا يفعلون هم فعلوا، لكن قرب من عدم الفعل، وهنا قرب من عدم الصلاة قبل غروب الشمس، بخلاف ما لو قال كدت أصلي، يعني قرب أن أصلي وهو لم يصلي. طيب ماذا عن قوله جل وعلا أكاد أخفيها؟ هل أخفاها ولا ما أخفاها؟ ساعة تمام، لكن بنشوف قبل هل أخفاها ولا ما أخفاها؟ أخفاها، الصيغة تدل على أنه أخفاها ولا لم يخفها؟ نعم تدل على عدم الإخفاء، لكنه قرب من الإخفاء. لكن المخرج من هذا في قول بعض المفسرين هو صحيح، فكاد فيها حتى عن نفسه، من عداه إلا وعلا لا يعلم الساعة، فقد أخفاها عن كل مخلوق. فقوله أكاد أخفيها يعني حتى عن نفسي، عشان تستمع القاعدة صحيحة منضبطة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليت، كره بعض السلف أن يقول الرجل ما صليت، كره بعض السلف أن يقول ما صليت. الآن إذا قلت للعامة من الناس صليت بفلان، قال على النبي عليه الصلاة والسلام، دليل على ما صلى ولا صلى؟ ما صلى، لكن يكره أن يقول ما صلى. وهذا له سلف، يعني السلف من كره. ولذا ترجم البخاري رحمه الله تعالى باب قول الرجل، باب قول الرجل ما صلينا، واستدل بهذا الحديث وأنا وقته ما صليت. وفي هذا رد على من يكره مثل هذا اللفظ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صليت، قال فقلنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، يعني يجب قضاء الفوائد فورا مرتبة، فتصلى قبل المغرب، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. وهذا نص مفسر للنص السابق، أنه صلى العصر بين المغرب والعشاء، صلى العصر بين المغرب والعشاء وصلاها بعد وقت صلاة المغرب وقبل وقت صلاة العشاء، ثم صلى بعدها المغرب كما هنا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرت مرة معنا في درس الأمس اختلاف النسخ عند قول المصنف في الباب عن علي إلى أن قال معاذ بن جبل، وفي نسخة معاذ بن عفراء وفي طبعة دار الكتاب العربي للطبعة التي بعناية محمد بن منير الطبعة المنيرية المطبعة في مصر هو مأخوذ من الطبعة المنيرية لشرح العمدة لله التمهيد وفيها أخطاء وأوهام كثيرة على أن المنير يعتني صاحب عناية طبعاته نفيسة لكن طبعته لهذا الكتاب مفضولة بالنسبة لطبعة الشيخ أحمد شاكر والشيخ حامد الفقي وأول النسخة التي عليها حاشة السمعاني متقنة إلى حد ما العدة بعناية الشيخ علي الهندي رحمه الله يقول المجلد الأول والآخر ذكر في متن عند معاذ بن جبل وفي الشرح ترجم لمعاذ بن عفراء وترجم لمعاذ بن جبل وقال في الحاشية قوله أن معاذ بن جبل هكذا في نسخ الشرح ومعاذ بن جبل ليس من رجال الباب بل من رجال معاذ بن عفراء وملحق بعد نسخ الشرح ولعله تعرض له لخوف الالتباس فبينه كأن الشارح ابن دقيق العيد وقف على نسخة من العمدة فيها معاذ بن عفراء ونسخة أخرى فيها معاذ بن جبل فترجم للاثنين لكن يبقى أن الصواب معاذ بن عفراء وليس معاذ بن جبل وأن الطبعة المنيرية كما ذكرنا فيها أوهام وأخطاء. هذا السائل من الكويت يقول شخص يقوم الليل هل يجوز أن يوتر قبل أن ينام أهل الأول لخشية أن لا يستيقظ بقيام الليل وإن استيقظ قام الليل بدون أن يوتر؟ الأصل أن الوتر في آخر الليل وكونه آخر الصلاة هو الأفضل اجعلوا آخر صلاة الليل وترا وآخر صلاة الليل مشهودة وهو وقت النزول الإلهي لكن من خشي وغلب على ظنه أنه لا يقوم آخر الليل فليوتر قبل أن ينام ولذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة وأن يوتر قبل أن ينام ولا شيء غير محل الوتر الليل من صلاة العشاء إلى طلوع الصبح كله محل الوتر لكن هذا الأفضل الذي يخشى على نفسه أنه لا يقوم لا شك أن تحصيل الوتر في أول الليل أفضل من تركه لكن إذا أوتر أول الليل بناء على غلبة ظنه أنه لا يقوم من آخر الليل ثم توسر له أن ينتبه يصلي ما شاء مثل مثل إلى أن يتوسر دون وتر لأنه لا وتران في ليلة من يقول يشفع الوتر الأول وهذا فيه مخالفة أشد من الوتر الثاني في ثلاثة أوتار وحين أيضا الوتر ثلاث مرات. السائل من جدة يقول ما حكم بيع المصحف الكريم؟ ما ذهب إلى الحنابلة أنه لا يجوز بيعه لأن بيعه اتهام وإشعار بأنه مرغوب عنه فالمبيع في الجملة كل سلعة تباع مرغوب عنها وثمنها مرغوب فيه والمشتري راغب في السلعة فكون البيع للمصحف يشعر بهذا الحنابلة لا يجوز بيع المصحف لكن مع ذلك الإمام أحمد يجوز شرائه من حاجة ومن غير الجمهور جواز بيعه وشرائه مع أنه محترم معظم. يقول عزل حافظ ابن حجر في البلوغ للحاكم ابن حبان ابن خزيمة هذا العكس يعني ترى يبدأ ابن خزيمة ثم ابن حبان ثم الحاكم. يقول ما رأيكم هل يمكن حذف أحدهما عند الحذف خصوصا عزل الحاكم ولم عزل الثلاثة المتسمعين وتحدث قوة لأن هؤلاء كلهم اشترطوا الصحة فتقدمهم من الصحاح في الجملة وإن لم يوفوا بهذا الشرط فوجد فيها الضعيف لكن كون الحديث موجود فيها مجتمعة يعطيه قوة. الأمر الثاني أن من اعتنى بكتابهم بعينه وأراد حفظه أو قراءته أو إقراءه عليه أن يقرأه بشروطه وأن يحفظه بشروطه كما وضعه مؤلفه ليصدق عليه أنه حفظ الكتاب الفلاني. أما التصرف بالحذف والزيادة والنقص هذا له أن يجعل عليه حاشية أو يعمل له تهذيب أو اختصار أن يحفظ كتاب ألف في فن معين ألفه عالم من أهل العلم معتبر ليس من الأمانة أن يحفظ كل شيء بل يبقى كما هو واحفظ كما هو ولو قدر أنك لم تجد الحديث عند الحاكم فرض أن الحاضر عزاه للحاكم بحبان متزامة بحث في صدرك ما وجدته تستطيع أن تحذف هذا التخريج هذا العظم إلى هذا الإمام لا يمكن، لكن لك أن تنبه تقول عزاه الحافظ الحاكم ولم أجده فيه بعد الحرص على التتبع والاستقراء لهم الكتاب. ولذا أهل العلم إذا وجد خطأ في الكتاب، خطأ وفي العمدة لا يعلم النار بين يدي المسلم عليها من الإثم، فكان أن يقف هذه الزيادة لا توجد في الصحيح من الإثم إلا في رواية الكشميهني وهو ليس من الحفاظ، وانتقده ابن حجر ووقع في ذلك فذكرها في البلوغ مع أنه انتقد الحافظ عبد الغني. ومع ذلك من يريد أن يحفظ الكتاب، من يريد أن يشرح الكتاب سواء كان شرحا مسموعا أو مقروءا، لا يجوز له أن يحفظ هذه اللفظة، بل عليه أن يبقيها كما كانت ويعلق عليها. هذا مقتضى الأمانة العلمية، لا يحفظ شيء من الكتاب ولا يزيد فيه إلا إذا وجد في بعض الأصول المعتمدة وسقط من بعضها، حينئذ يلفق بين الأصلين. أهل العلم يقول إذا وجدت خطأ، خطأ لا يشتمل الصواب، إن كان في آية من القرآن صحيح عدل على ضبط المصحف، إن كان في غيرها فتبقيها وترويها كما وجدت وتعلق عليها كما في الأصل والصواب كذا. لأنه قد يكون عندك أنت خطأ لكن يبين ويليق الصواب لغيرك، فإذا جرأ تصحح متى يبين الصواب؟ خلاص صحح. فمن يأتي وكم من كلمة يرجحها كثير من المحققين ويظهرونها في صلب الكتاب ويعلقون عليها يقولون في الأصل كذا وهو خطأ الصواب ما أثبته، كثير من هذا، ونجد الصواب العكس، ونرى هذا كثير في الدروس. الله المستعان. فلا يتسرع الطالب في التصرف بكتب أهل العلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل الجماعة ووجودها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. الجماعة مفروضة من الاجتماع، فلا بد أن تكون من أكثر من واحد وأقلها اثنان. فضل الجماعة جاءت به النصوص التي يذكر المؤلف منها ما يذكر وترك الشيء الكثير. الجماعة على الرجال الذكور الأحرار البالغين واجبة، يأثم القادر على إتيانها بعدم ذلك، فواجبة على الأعيان على كل شخص بعينه. هذا الذي ذكره المؤلف في الترجمة، ويرى بعضهم وهو مذهب أهل الظاهر أن الجماعة شرط لصحة الصلاة، فلو صلى الرجل في بيته مع قدرته على إتيان الجماعة لم تصح صلاته. وهذا قول أهل الظاهر، هو رواية عن أحمد يرجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. مما يستدلون به الحديث المشهور: لا صلاة لجار المسجد إلا المسجد. أدلة الوجوب منها ما ذكره المؤلف في هذا الباب، ومنها ما جاء في حديث ابن أم مكتوم: رجل معذور أعمى بينه وبين المسجد مفاوز وأودية وهوام وهو أعمى، رخص له النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر، فلما انصرف دعاه قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجد، لا أجد لك رخصة. ومن أدلة وجوبها اركعوا مع الراكعين، ومنها ايضا مشروعيه صلاه الخوف والتنازل عن بعض الواجبات، بل حصول ما يبدل الصلاه من اجل المحافظه على الجماعه. ولولا وجوب الجماعه ما حصل هذا الخلل، ما اقر شرعا هذا الخلل في صلاه الخوف. ولا شك ان الجماعه بأدلتها الظاهرة المتظاهرة أقل ما يكون فيها الوجوب، فيأثم بتركها من استطاع الإتيان إليها. منهم من يقول أنها فرض كفاية، هذا قول معروف عند الشافعية، بأنها شعار للدين، فلا بد أن يكون موجودا، ولأجله شرع الأذان. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزو بلد أو قوم انتظر سمع أذان يكف، وإلا أغار عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت مجرد شعار فالشعار يسقط بقيام البعض، هذا قول الشافعية. والحنفية والمالكية يقولون سنة مؤكدة لا يأثم بتركها، ويتمسكون بمثل ما جاء في هذا الباب من حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي هريرة. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. هذا من أدلتهم على أن صلاة الجماعة سنة. من أدلتهم حديث عتبان لما كف بصره دعا النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي في جزء من بيته ليتخذه مسجدا، ومقتضى ذلك أنه لا يحضر جماعة، ومحمولا على أن عتبان لا يسمع النداء لأن لا يتعارض مع حديث ابن أم مكتوم، ومحمولا على أن عتبان لا يسمع النداء فلا دليل فيه، فالذي لا يسمع النداء لا تسمع الإجابة. قد يقول قائل: الناس الآن في بيوتهم لا يسمعون النداء، بين المساجد وفي أوساط المدن لا يسمعون النداء، وقد يكون بعيدا بعدا يشق الحضور، يشق تحصل المشقة معه لسماع النداء من بعد شديد لوجود المكبرات. نقول: الذين في بيوتهم التي هي الآن كالصناديق محكمة مغلقة مع وجود الآلات التي تمنع من سماع الصوت، مكيفات وغيرها، المسألة مفترضة في سماع النداء بالصوت العادي بدون مكبرات وبدون موانع وبدون موانع. افترضنا أن البلد قبل وجود الكهرباء ما في مكبرات ولا في مكيفة ولا يوجد سيارات، من كم يسمع النداء؟ مسافة كم كيلو كيلوين؟ نعم يسمع كيلوين، إذا كان الجو هادئ يسمع كيلو، إذا كان هناك ريح تنقل الصوت يسمع من أكثر، لكن مثل هذا ليس فيه مشقة، ليس فيه مشقة ويسمع. فالمسألة مفترضة مع انتفاء الأسباب الموصلة للصوت كالمكبرات، ومع انتفاع الموانع من سماع الصوت كالمكيفات والسيارات والآلات والمصانع وغيرها. وافترضنا هذا وقلنا إن الصوت العادي يسمع، الصوت العادي لا أقول مثل العباس يسمع من 9 فراسخ، لا، لكن صوت عادي للناس، ولا شخص أبح ما يسمعه جيرانه، لا، مثلا افترض في الصوت العادي الذي اتخذ مؤذن من شرطه أن يكون صيتا يبلغ الناس يبلغ أطراف البلد. فعلى هذا اتصور أن الكيلو والكيلوين يسمعون الأذان بالراحة مع انتفاء الأسباب والموانع، فلا يكون أولها ناس في رأسي لكن ما أسمع. فإذا سمع النداء لازمه الإجابة: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب؟ لا أجب لك رأسه، رسول ما يبدو، فمن يرخص له بعد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا يملك أحد. هنا يقول في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. وهذا من أقوى أدلة الحنفية والمالكية على أن صلاة الجماعة ليست بواجب، وإنما سنة مؤكدة. وجه الاستدلال أنه قال صلاة الجماعة أفضل، وأفضل أفعل تفضيل، أفضل أفعل تفضيل، وأفعل التفضيل يقتضي وجود أمرين أو أمور تشترك في صفة، أمور تشترك في صفة، وهنا الصفة الفضل، يزيد أحد هذه الأمور في هذه الصفة على غيره، فصلاة الجماعة تزيد في صفة الفضل المشترك بين صلاة الجماعة وصلاة الفضل، الفضل مشترك، لكن صلاة الجماعة تزيد في الفضل على صلاة الفرد، هذا مقتضى أفعل التفضيل إذا كانت على بابها، إذا كانت على بابها، واللغة تشهد لذلك. إذا قلت زيد أفضل من عم كلهم هي فضل، لكن فاق أحدهما الآخر. إذا قلت محمد أخطب من زيد فكلهم خطبة، لكن يبقى أن محمد أجود في خطابة من زيد. فهم يقولوا صلاة الجماعة تشترك في الفضل مع صلاة الفرد، وكل من الصلاتين فيه فضل، لكن صلاة الجماعة أكثر في الفضل من صلاة الفرد. أولا من ما جاء في النصوص مما يدل على أن أفعل التفضيل تستعمل حتى في النصوص الشرعية على غير بابها. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. هل في النار خير؟ هل فيها خير؟ ما فيها خير، ولا في المقيل فيها حسن أبدا البتة. فأفعل التفضيل في باب على بابها في هذه الآية. فلنأتي للحديث، هل أفعل التفضيل على بابها؟ الذي يقول أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة يقول أفعل التفضيل ليست على بابها، لأن صلاة الفضل ليس فيها فضل البتة. هذا الذي يقول أن الجماعة شرط لصحة الصلاة فتقول أفعل التفضيل هنا ليست على بابها. أما الذي يقول أن صلاة الجماعة واجبة وصلاة الفرد صحيحة مجزئة مسقطة للطلب وإن أثم فاعلها يقول أفعل التفضيل على بابها، فصلاة الجماعة فيها فضل وصلاة الفرد فيها فضل، فيها فضل، لا سيما وأن الفضل محدد ب27 أو 25 درجة. لما يقال قد نفترض أن أفعل التفضيل على بابها، لكن لو كانت ليست على بابها ما ذكر العدد، فذكر العدد يدل على أن صلاة الفرد فيه فضل، فأفعل التفضيل على بابها اشترك في الفضل، لكن صلاة الجماعة يزيد في هذا الفضل على صلاة الفرد ب27 درجة أو ب25 درجة، وإن شئت فقل ب27 ضعفا أو جزءا أو صلاة كما في بعض الروايات. يعني صلاة الرجل في بيته منفرد في بيته، والحديث تناول حتى من صلى في المسجد لكنه منفرد، يصلى صلاة واحدة والناس الذين يصلون جماعة أكثر منه 27، فضل عظيم لا يفرط فيه إلا محروم، بين الحرمان مع ارتكابه الإثم إذا كان تأخره لغير عذر، إذا كان تأخره لغير عذر وفضل الله واسع، إذا كان التأخر لعذر فمن قصد الجماعة فوجدهم قد صلوا فله مثل أجرهم إذا كان هناك عذر، أما إذا كان تخلفه لغير عذر فهو آثم وصلاته صحيحة، صلاته صحيحة لكنه آثم. صلاة الجماعة بأن يكون شخص معه واحد أو أكثر أفضل من صلاة الفرد، وصلاته مع الرجلين أفضل، وصلاته مع الثلاثة أكثر، وكلما زاد الجمع كثر الفضل. من صلاة الفرد الفرد واحد ب27 درجة. في حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوق في 25 ضعفا. يقول الترمذي عامة من رواه قال 25، إلا ابن عمر فإنه قال 27 وأكثر الرواة على 25. فبعضهم يقول العدد لا مفهوم له، العدد لا مفهوم له، والأصل أن الكلام له منطوقه ومفهومه، لكن إذا عورض المفهوم بمنطوق يلغى مفهوم العدد. وفي مثل قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر لهم، مفهومه أنك إن استغفرت 75 مرة أو أكثر ما يغفر لهم، لكن هذا المفهوم معارض بمنطوق قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فألغي المفهوم فيستغفر ألوف مؤلف ما نفع. إلغاء المفهوم حينما يعارض بمنطوق معروف، لكن هل المفهوم هنا معارض بمنطوق غير معارض لنلغي المفهوم؟ نعم غير معارض، غير معارض. إذا كيف جاء في حديث ابن عمر 27 في حديث ابن هريرة 25؟ منهم من يقول يختلف زيادة الآجر ونقصه باختلاف المصلين، باختلاف المصلين، فال27 للأعلم الأخشع وال25 لغيره. ومنهم من قال ال27 للبعيد عن المسجد وال25 للقريب منه، ومنهم من يقول ال27 للصلاة الجهرية لأن فيها ارتباط بقراءة الإمام وتدبر للقرآن وغير ذلك، وال25 للسرية. ومنهم من يقول أن الله جل وعلا أخبر نبيه بالمضاعفة 25 ثم زاده فضلا منه على من يعنى بصلاة الجماعة، زاده فضل، وعلى هذا يكون 25 منسوخ، وهذا خبر من الأخبار، والأخبار لا يدخلها النص، لكنه خبر متضمن لحكم وهو الحث على صلاة الجماعة والأحكام يدخلها النص. على كل حال يحرص الإنسان على أن يدرك الصلاة الجماعة مع الإمام الأفضل في المسجد الأقدم، يحرص على التبكير لصلاة الجماعة، لأن من أهل العلم يقول من 27 لندرك الصلاة كلها وال25 لندرك بعضها، فنحرص على صلاة الجماعة كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون على أن يؤدوا الصلاة جماعة حيث ينادى بها من المساجد. وأننا يميل إليه بعض الفقهاء بأن الجماعة له فعلها في بيته، لا شك أنه ما أجاب النداء، تسمع النداء قال نعم، قال أجب، لا أجد لك، فلا تدور الصلاة في البيوت ولو كانت جماعة. 27 درجة، وهنا يقول صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا على صلاته. مفرد مضاف يعم جميع الصلوات، لكن أخرجت النوافل بالنصوص الخاصة.